صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، القراءة إن شاء الله في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. نستعين بالله عز وجل ونحاول سائلين الله العون والسداد الانتهاء من الكتاب في هذا اللقاء. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد: حدثني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله، ورواه ابن حويه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ رحمه الله، وقال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الباب هو الأخير من هذا الكتاب المبارك. وحقيقة الأمر إخواني، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أفضل ما كتب في هذا الباب. فكون أن هذا الكتاب يترك دون الإعادة أكثر من مرة هذا لا أميل إليه، بل ينبغي أن يعد لعظم شأنه وكثرة ما فيه من فوائد. ومش كده وبس، ده لزاما عليك أخي طالب العلم أن تبث هذا التوحيد في الأمة وبالذات في ديار مصر، حيث أن الشرك يعد فيها إلا ما رحم ربك وغلف بغلاف الشريعة، والحمل ثقيل والله المستعان. قولهم وما قدروا، الضمير يعود على المشركين. قدروا أي عظموا، أي ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. قولهم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يحتمل أن تكون الواو للحال، أي ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال، ويحتمل أن تكون للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا أقوى لأنه يعم هذا الحال وغيره. والقبضة هي ما يقبض باليد، وليس المراد بها الملك كما قيل. نعم، لو قال والأرض في قبضته لكان تفسيرها بالملك محتملا. قوله جميعا حال من الأرض، فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها. والأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه. قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب، ومما ينزع عنه هذه الأنداد. ولهذا قال وتعالى أي ترفع عما يشركون، أي عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس. قوله حبر، الحبر هو العالم الكثير العلم، والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروف، ولهذا كان العالم أحيانا يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر. قوله إن نجد، أي في التوراة. قوله فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارا، لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه، لكنه قال تصديقا لقول الحبر، فكانت إقرارا لا غير. ويدل لذلك قوله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره الآية، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم. هذا الضمير عائد على مين؟ على الحبر اليهودي. واستشهد لقوله بآية من كتاب الله، فضحكهم واستشهادهم تقرير لقول الحبر. وسبب الضحك هو سروره، حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصر به، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله، لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء. أرأيت أسامة بن زيد وأباه زيد بن حارثة، هل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شك في أن أسامة ابن لزيد؟ الجواب ليس عنده في ذلك شك، ولما مر بهما مجزز المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطي بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهما، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقدام، فنظر المجزز إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وقال ألم تر إلى مجزز المدلجي، نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل تبرق أسارير وجهه، لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهم، فكان أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض، لكن الأمر ليس كما قالوا، بل هم كاذبون في ذلك، واختلاف الألوان لا يوجب شبهة إلا لذوي هوى، فلعل المخالف في اللون نزعه عرق. قولهم أصبع أو إصبع واحدة الأصابع وهي مثلثة الأول والثالث ففيها 9 لغات، والعاشر أصبوع، وفي هذا يقول الناظم وهمز أنملة ثلث وثالثة التسع في أصبع واختم بأصبوع. قوله أنا الملك هذه الجملة تفيد الحصر لأنها اسمية معرفة الجزئين، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء، يحشرون حفاة عراة غرلا، وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا، لأنه سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار. وقوله الملك أي ذو السلطان، وليس مجرد التصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو، وأما المالك فدون ذلك، ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك. وقوله تعالى مالك يوم الدين فيها قراءتان ملك ومالك، ليتبين بذلك أنه ملك مالك. فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك. قوله حتى بدت نواجذ أي ظهرت، ونواجذ جمع نادد وهو أقصى الأضراس، وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام تقرير لقول الحبر، ولهذا قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر ولو كان منكرا ما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استشهد بالآية ولقال له كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيرها، وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب، أيده تبارك وتعالى لأن ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم، وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، لكنه قال القرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. واضحة دي؟ تالي وتفسيره أي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، لأن الدرجة الأولى في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، دي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية تفسير القرآن بالسنة، يبقى من حيث الترتيب الدرجة الثانية. طب ولكن كالقرآن، لكنه في القرآن كالدرجة الأولى، في القرآن كالدرجة الأولى من حيث القبول والحجة، لأننا بنقبل القرآن ونقبل السنة، لا فرق بين القبولين، حتى لو الحديث أحاد نعمل به تماما كالمتواتر. وأما تفسير أهل التحريف فيقول بعضهم قبضته أي في قبضة ملكه وتصرفه، وهو خطأ، لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة. وقبله وقول بعضهم السماوات مطويات أي تالفة وهالكة، كما تقول انطوى ذكر فلان أي زال ذكره. بيمينه أي بقسمه، لأنه تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فجعلوا المراد باليمين القسم، إلى غير ذلك من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف. نعم يا أخي. نعم. ما وجه الاستدلال؟ يعني أخونا بيقول إنهم يفسرون القرآن بآرائهم ويستدلون بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقالوا إن باب الاجتهاد مفتوح، ومن الذي أغلقه؟ باب الاجتهاد مفتوح لا شك في ذلك، ولكن يجتهد في ماذا؟ عشان كده تجد أن العلماء يقولون إيه؟ وإن اجتهد فأخطأ فيما يجوز فيه الاجتهاد فهو مأجور. يبقى وضعه هنا إيه؟ ضابط أو قيد فيما يجوز فيه الاجتهاد. وإحنا القاعدة التي ذكرناها ولا نحيد عنها، من فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. فأي تفسير للقرآن والسنة بغير الصحابة والتابعون هذا مردود على من قاله كائنا من كان. طيب، يقول: وهذا لظنهم الفاسد بالله، حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا نعم كفر، وإن قالوا لا قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني من الله؟ إن قالوا نعم كفر، وإن قالوا لا خصموا. وقلنا لهم: إن الله بيّن ذلك أبلغ البيان، لأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية. وهل أنتم أنصح من الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ فسيقولون: لا. فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام وأصدقه وأبينه وأعلم بما يقول، لزم علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه، ولسنا بمذنبين، بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته التي أراده الله بها. ومن فوائد الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحبر على ما قال. والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد، وليس المراد بقوله على إصبع سهولة التصرف في السماوات والأرض كما يقول أهل التحريف، بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بإقراره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. وقوله بين إصبعين لا يلزم من البينية المماس، واحفظوها كويس القاعدة دي. يعني مش معنى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يبقى قلوب نحن مست أصابع الرحمن. تعالى الله عما يقول: ألا ترى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض ما مس السحاب السماء وما مس السحاب الأرض، مع أنه بين السماء والأرض. والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما. وتقول عنيزة بين الزلفة والرأس، ولا يلزم أن تكون متصلة بهما. وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادة، ولا يلزم أن يكون مواليا لهم. فتبين أن البينية لا تستلزم الاتصال في الزمن أو المكان. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي، ولا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها، فهو قبل وجهه وإن كان على عرشه. ومثال ذلك الشمس تكون في الأفق عند الشروق أو الغروب، فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو. فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال، وأن من قال إن طريقتكم أن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو أولا فيه تناقض، لأنهم قالوا طريقة السلف أسلم، ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. ثانيا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ ويلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعا: إنها قد تصل إلى الكفر، لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتسفيهه فتجهيله ضد العلم، وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم. فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها، فإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: هلك المتنطعون. فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف. حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرفها هذا الضلال، ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما ولد من الشك والقلق والحيرة. ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدا، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. لما؟ ما عندوش عقيدة ولا عندهم شيء ثابت، كل شيء يشك فيه. وما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم للإنسان ضد الإيمان. ولكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسهولة وبما جرى عليه السلف، ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل هذا الكلام فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبينا. فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليه مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثل له فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. إذن موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل أن نقر به ونقبله، وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل نقرأه ونقول المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة. لكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا، بل نقول الله عز وجل أعلم بكيفية هذه الأصابع. فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، بل نكل علمها إلى الله عز وجل. قوله: ثم يهزهن، أي هزا حقيقيا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها فصار المنبر يتحرك ويهتز، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. فإن قلت: هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل، فينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب حتى نقول يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل. أما إذا كنا نتكلم مع طلبة العلم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة، فحينئذ نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل: إن الله سميع بصير، لكان قال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وأبو هريرة حين حدث به كذلك، فهذا الإنسان الذي يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، نقول له هكذا. وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد، إن الله لا يقبض السماوات بيمينه وإن معنى قبضته أي في تصرفه، فهذا نقول له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقام ليس بالأمر السهل، بل هو أمر صعب ودقيق للغاية، فإنه يخشى من أن يقع أحد في محظور كان بإمكانك أن تمسك عنه. وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جميع تصرفاته إذا تأملتها، حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء أشد ضررا، كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا. قوله والمأوى الثرى على إصبع، هذا لا ينافي قوله الأراضين على إصبع، لأنه يقال المأوى الثرى على إصبع أي الأرض كلها على إصبع، ويربي الإصبع الجنس، وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع. إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول، فيقال المأوى الثرى كناية عن الأرض كلها، أو إن المأوى الثرى على إصبع وسكت عن الباقي إما اختصارا أو قصرا. اكتب عندك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر كرر معرفا فهو واحد، فالعسر كرر معرفا فهو واحد، فالعسر كرر معرفا فهو واحد، واليسر كرر منكرا فالأول غير الثاني. ثاني، أنا بس بجيب مثال على اللي قاله الشيخ لما قال إيه؟ إذا النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول. بجيب لك مثال عليه، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر هنا كرر أم لم يكرر؟ واليسر كرر، ولكن العسر كرر إيه؟ معرفا، فالأول هو الثاني أو الثاني هو الأول. واليسر كرر منكر فالثاني غير الأول. ماشي أخوانا؟ ومن أجل هذا قالوا إيه بقى هم؟ ولن يغلب عسر يسرين. فهمت؟ ولن يغلب عسر يسرين. قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات، سبق معنى هذا الحديث وأن المراد بالطي الطي الحقيقي. ثم يقول أنا الملك، يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتعالى وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وهذه الجملة كلا جزئيها معرفة، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر، أي أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما. قوله أين الجبارون، الاستفهام للتحدي، فيقول أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله، وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. قوله يطوي الأراضين السبع، أشار الله في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد صريحا في القرآن. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والممثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية تتعذر الممثلة فيها، وأما السنة فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع. قوله ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها الرواء، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتهما عن ابن عمر، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة لكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى. فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص، ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال كلتا يديه يمين. ويؤيده أيضا قوله المقصود على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن وعلى كل، فإن يديه سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول أن نثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها. قول في كف الرحمن سبحانه وتعالى، هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير في يد الله. ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف لله تعالى إن كان السياق محفوظا، وإلا ففيه إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة قوله كخردلة، هي حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة. وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى وأنه لا يحيط به شيء. والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، لأنه تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام. قوله قال ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير أثري يعتمد فيه على الأثار، لكن آفته أنه لم يمحص هذه الأثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا، وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى القارئ، وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحص، ولكن لم يتيسر له ذلك. وطبعا القاعدة بنقول من أحال فقد بريء، خلاص أنا قلت لك فلان اللي قال لي دور بنت عليه. قولهم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة، والترس شيء من الجلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما. قوله ما الكرسي في العرش أي بالنسبة إليه، والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. نعم. والمراد بالحلقة حلقة الدرع، وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلات الأرض، إلى فلات الأرض. وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل، فيكون مناسبا لتفسير الآية التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. قوله عن ابن مسعود، هذا الحديث موقوف عن ابن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. قوله بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. وفي حديث آخر إن كثف كل سماء 500 عام، وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء 7500 عام. وإن صح الحديث فمعناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا، فإن قيل يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة، يقال في الجواب إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نضرب بما عارضها عرض الحائط، لكن إذا قدر أننا رأينا الشيء بعيننا وأدركنا بأبصارنا وحواسنا، ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد الأمرين: الأول محاملة الجمع بين النصوص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع، الثاني إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث، لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا. اكتب عندك ومن المحتمل أن يخطئ النظر، صح؟ ومن المحتمل أن يخطئ النظر، يعني هب أنني رأيت الشيء بأعيني واخد بالك وأدركته بحواسي، افترض ووجدت النص الشرعي على عكس ذلك، خلاص طالما ان النص صحيح وثابت يبقى حصل اشكال عندي في العين ولا في الودن وهي بتسمع. هو ده المفترض ان يفعل وان يكون هو ايه مسلكنا. يقول قام قال شيخ الاسلام في كتابه العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين ان يتعارضا ابدا، لان تعارضهما يقتضي اما رفع النقيضين او جمع النقيضين، وهذا مستحيل. فان ظن التعارض بينهما فاما ان لا يكون تعارض ويكون الخطا في الفهم، واما ان يكون احدهما ظنيا والاخر قطعيا. فاذا جاء الامر الواقع الذي لا اشكال فيه مخالف لظاهر شيء من الكتاب او السنه، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات. والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى، لأن الآية الأولى يمكن أن نقول المراد بالسماء العلو، ولكن الآية الثانية هي المشكلة جدا، والمعلوم بالحس والمشاهدة أن القمر ليس في السماء نفسها، بل هو في فلك بين السماء والأرض. والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصع في السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية، فإن قولهم إننا وصلنا القمر ليس صحيحا، بل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمر. لكن القرآن ليس صريحا في ذلك، وليس دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماء. فآية في الفرقان قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلو كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء، والماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وهذا التأويل للآية قريب. وأما قوله: وجعل القمر فيهن نورا، فيمكن فيها التأويل أيضا بأن يقال المراد لقوله فيهن في جهتهن وجهة السماوات العلو، وحينئذ يمكن الجمع بين الآية والواقع. قوله: والله فوق العرش، كما قلنا ونكرر دائما وأبدا، كتاب الله عز وجل جاء لهداية الخلق، وإن ورد فيه بعض الحقائق الكونية فهي الأصل، وكل ما عداها من استدلال المحقق فاحتمالية الخطأ عليه واردة. هذا الذي تعلمناه ولا نحيد عنه. قال: والله فوق العرش، هذا نص صريح في إثبات علو الله تبارك وتعالى. علوا ذاتيا، وعلو الله ينقسم إلى قسمين: علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينتسب إلى الإسلام، والمراد به كمال صفاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قلنا المثل أي الوصف. علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام فيقولون: كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة، فيقولون في قوله تعالى: الله فوق العرش، أي في القوة والسيطرة والسلطان، وليس فوقه بذاته. ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات، والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين. القسم الأول: من قال إن الله بذاته في كل مكان، وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. القسم الثاني: من قال إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. الذي وصفوه لمن؟ لربنا عز وجل. وذا اللي قاله بعض الأعرابي للخليفة المامون، قال له: إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره، لأن هذا الذي قالوه هو العدم. ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. قوله: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع، وذلك لعموم علمه وسعته، وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا، وهي إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى. قوله العباس، يقال العباس، وعباس قال هنا لا تفيد التعريف، لأن عباس معرفة لكونه علما، لكنها للمح الأصل، كما يقال الفضل لفضله، والعباس لعبوسه على الأعداء قال ابن مالك وبعض الأعلام عليه دخل لللمح وقد كان عنه مقلا. قوله هل تدرون، هل استفهامية يرد بها أمران: التشويق لما سيذكر، التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم. وهذا كقوله هل أتاك حديث الغاشية، هذا التنبيه وتشويق إلى الشيء من آيات الله الكونية. وقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح. وقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تنبيه وتحذير. وقوله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، تنبيه وتحذير. واختلاف هذه المعاني بحسب القرآن والسياق، وإلا فالأصل الاستماع أنه طلب العلم بالشيء. قوله كم استفهامية، قوله قلنا الله ورسوله أعلم، جاء العطف بالواو لأن علم الرسول عليه الصلاة والسلام من علم الله، فهو الذي يعلمه بما لا يدركه البشر. وكذلك في المسائل الشرعية يقول الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله وعلمه به من علم الله، وما قاله صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو كقول الله، وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدر والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول مشاركا لله في ذلك صلى الله عليه وسلم، بل يقال ما شاء الله ثم يعطب بثم. والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو، وأما الكونية فلا. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بعد موت الرسول وتعذر رؤيته، فالله يرى ولكن رسوله لا يرى، فلا تجوز كتابته لأنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم. قوله 500 سنة، الميم الثانية في 500 مكسورة والألف لا ينطق بها. قوله وبين السماء السبع والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، وذلك 500 سنة. والله تعالى فوق ذلك، هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا السماوات ولا غيرها ولا غيرها. وعليه فإنه سبحانه وتعالى لا يصب بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ليس هناك شيء حتى يقال إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته. ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقول لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقا، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا الله ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل، إما إطلاق لفظها نفيا أو إثباتا فلا نقول به، لأنه لم يرد أن الله عز وجل جهة، أن الله في جهة، ولا أنه ليس في جهة، ولكن نفصل فنقول إن الله في جهة العلو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله وأين يستفهم بها عن المكان، فقالت في السماء، فأثبت ذلك فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وأهل التحريف يقولون أين بمعنى من، أي من الله، قالت في السماء أي هو من في السماء، وينكرون العلو. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها النونية، وقال لهم اللغة العربية لا تأتي فيها أين بمعنى من، وفرق بين أن ومن، فالجهة لله ليست من جهة صفة، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليس جهة علو تحيط به، لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدمه، فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته، فهو في جهة علو لا تحيط به. ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله، ولهذا قال والله تعالى فوق ذلك. قوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، قوله أعمال إن قرنت بالأقوال صار المراد بها أعمال الجوارح والأقوال للسان، وإن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، وهي هنا مفردة فتشمل كل ما يتعلق باللسان والقلوب ولو جرى. بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل، فهو يعلم ما يكون فضلا عما كان. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يستقبلونه وما مضى عليهم. ولما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أي ما شأنها، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي محفوظة، لا يضل ربي، لا يجهل ولا ينسى، لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. والنبي صدر هذا الأمر بهل الدل على التشويق والتنبيه، من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة وهي أنه تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه محب كل شيء علما لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته لأنه فوقنا فهو عال علينا وأمره محيط بنا. وفي الحديث صفتان لله، ثبوتية وهي العلو والمستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية المستفادة من قوله ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ولا يوجد في صفات الله عز وجل سلبية محضة، بل صفات السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال. فينفى عنه الخفاء لكمال علمه، وينفى عنه اللغوب لكمال قوته، وينفى عنه العجز لكمال قدرته وما أشبه ذلك. فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفات عنه لكمال ضدها، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس والنوم الإغفاق العميق، وذلك لكمال حياته وقيوميته، إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم، ولو نام ما كان قيوما على خلقه، لأنه حين نام لا يكون هناك من يقوم عليهم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة، لأن السرور فيها دائم، ولأن النوم هو الوفاة الصغرى والجنة لا موت فيها. وليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال، بل هو لا شيء، ولأن النفي أحيانا برد لكون المحل غير قابل، مثل قولك الجدار لا يظلم، وقد يكون نفي الذم ذما كما في قوله تعالى قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى الغدر عنهم والظلم ليس مدحا، بل هو ذم ينبئ عن عجزهم وضعفهم. وقال آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. فليت لهم بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فنفي أن يكون لهم يد في الشر، وبيّن أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم، وتمنى أن يكون له قوم خير منهم وأقوى. فيه مسائل تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقد تقدم من حديث ابن مسعود حيث أقر النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة على أن الله يجعل السماوات على إصبع. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها، لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع، إنما المراد بها القدرة، فكأنه يقول اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. أن الحبر لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، ظاهر الكلام المؤلف ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر، وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن المراد المؤلف أن القرآن نزل بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، فيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهة. التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وقد ثبت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقوله في الأخرى لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية، وهي التصريح بتسميتها الشمال، وقد سبق الكلام على ذلك. ذكره الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا به. الثامنة قوله كخردل في كف أحدكم، يعني بذلك قوله في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم، وقد ساق الأثر بقوله كخردلة في يد أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة أوقيت في ترس. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، لأنه جعل الكرسي كحلقة أوقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش. أن العرش غير الكرسي والماء، ولم أرى من قال إن العرش هو الماء، لكن هناك من قال إن العرش هو الكرسي لحديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش، وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه. والصواب الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، والعلم صفة في العالم يدرك يدرك بها المعنى. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء وهو 500 عام، كم بين السماء السبع والكرسي 500 عام، كم بين الكرسي والماء 500 عام، أن العرش فوق الماء وهذا ظاهر، أن الله فوق العرش وهو ظاهر، كم بين السماء والأرض 500 عام، كيف في كل سماء 500 عام، أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 عام، وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل وأدلتها. ويستفاد من أحاديث الباء أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، التحذير من مخالفة الله عز وجل. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونكون في هذا اللقاء قد انتهينا من هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لصاحب المتن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويغفر لشارحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ويغفر لقارئه ويغفر لسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.